بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أحكام المسند إليه، وكنا قد وصلنا إلى الحكم السابع الذي هو تقييد المسند إليه، وأخذنا منه التقييد بالنعت، والتقييد بعطف البيان، والتقييد بالتوكيد، والتقييد بالبدل، ووصلنا إلى التقييد بعطف النسق. قال: ها عطف النسق. كما تعرفون أن عطف النسق كما أخذناه في النحو هو عطف وتابع يتحقق بأدوات العطف، أدوات عطف النسق التي هي الواو وآو والفاء ولا النافية ولكن وبل وحتى. وهناك هي أخذناها هذه الحروف، ونحن هنا لا نستعرضها ولا نعطي لها أمثلة، إنما نتكلم مباشرة عن المعاني التي يمكن أن نتحصل عليها من العطف بهذه الحروف. قال: يعطف على المسند إليه بعطف النسق لتحقيق المعاني التالية: أولا، التفصيل مع الاختصار، كما في قولنا: حضر محمد وعلي. حضر محمد وعلي، محمد هو المسند إليه هنا، وعلي هو المعطوف بعطف النسق على محمد، وحرف عطف النسق هنا هو الواو. فإن في هذه الجملة نفس التفصيل الموجود في جملة حضر محمد وحضر علي مع الاختصار، يعني هو نفس المعنى، نفس المعنى حينما تقول حضر محمد وعلي، وبمعنى حضر محمد وحضر علي، ولكن أنت لكي تختصر كلامك تأتي بالواو هنا ولا تكرر المسند، إنما تأتي بالمسند مرة واحدة، تقول حضر وتقول محمد وعلي. إذن هذا لغرض الاختصار هنا، وهذا واضح. قال: ثانيا، تحقيق المعاني التي يذكرها علماء النحو لأدوات العطف كالشك عند المتكلم أو التشكيك في نفس السامع، اللذين يحققهما استعمال الأداة أو، كما في قولنا حضر خالد أو بكر، وهكذا بقية أدوات العطف. هناك ذكروا أن لهذه الأدوات أو لهذه الحروف، حروف العطف، هذه لها معاني يتحصل المعنى، بعضها يختص بمعاني لا توجد في غيرها. ذكروا مثلا أن للحرف أو من حروف العطف، قالوا للشك عند المتكلم، أنت حينما تشك بأن الذي حضر خالد أو هو بكر فتقول حضر خالد أو بكر، تعبر ذلك عن شكك بالحاضر، من هو؟ هل هو خالد أو بكر؟ وأحيانا هي نفسها أو، ولكن يؤتى بها ليس للشك عند المتكلم، إنما للتشكيك، لتشكيك السامع، أنت تعرف من الذي حضر ولكن تريد أن تشكك السامع، تقول حضر خالد أو بكر، لكي يجعل السامع شاكا متشككا بأن أيهما هو الذي حضر، لا يعلم الآن هو هل الحاضر خالد أو الحاضر بكر. أو للإبهام، أنت تريد أن تبهم على السامع فتقول حضر خالد أو بكر، حتى تجعل السامع في حالة من الحيرة أو حالة من الإبهام. أو تقول القرآن ماذا قال هنا، لعل الآية هذه تأتي بنفس المعنى، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا غرض من أغراض القرآن، يريد هنا أنه لا يتهمهم بأنهم في ضلال لكي يمهد لهدايتهم أو لاستماعهم. وهذا من أساليب الحوار الراقية في القرآن الكريم التي يعلمها للناس، يريد أن يقول إنا أو إياكم، مع أنه هو المتكلم الذي هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله، هو على هدى مما لا شك فيه، ولكن هنا يريد أن يفتح مجالا لهم لكي يستمعوا لكلامه. هنا جعل إبهاما، أحدنا هو الذي على هدى والآخر هو الذي على ضلال، فقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ويمكن أن يؤتى بأو هنا للتخيير، تقول تعلم نحوا أو صرفا، أنت تخيره أن يتعلم نحوا أو أنه يتعلم صرفا، لا تجب عليه الاثنين معا، إنما تجعله يتخير بينهما، إما أن يتعلم النحو أو يتعلم الصرف. أو تقول تزوج هندا أو أختها، أيضا كذلك بنفس المعنى. نأتي إلى حرف آخر من حروف عطف النسق، هو لا، حرف لا، لا النافية، لكن يؤتى بها للرد عن الخطأ في الحكم، كأن السامع أخطأ في حكمه فقال جاء عمرو، فأنت تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، السامع كان يظن أن الذي جاء عمرو، فأنت تقول له جاء زيد لا عمرو، ترده عن الخطأ في حكمه، وهذه تكون بعد إيجاب، يعني جاء هنا مثبتة وليست منفية. وقد يؤتى بلكن لنفس الغرض أيضا، للخطأ، للرد عن الخطأ في الحكم، تقول ما جاء زيد لكن عامر، ما جاء زيد لكن عامر، هذه المرة السامع أو المخاطب اشتبه بأن الذي جاء هو زيد، أنت تستخدم لكن هنا للرد عن الخطأ في الحكم، تقول ما جاء زيد لكن عام، فرقها عن لا بأنه يكون الكلام الذي قبلها منفي، بينما لا الكلام الذي قبلها يكون مثبت، هنا ما جاء زيد لكن عامر. كذلك بنفس المعنى بل، حرف العطف بل، تقول ما جاء زيد بل عام، بنفس معنى، لكن أيضا يكون الكلام الذي قبلها منفيون. أيضا تستخدم بل ولكن يكون الكلام الذي قبلها مثبت، ولكن لصرف الحكم إلى ما بعدها وليس للتخطئة، إنما لصرف الحكم إلى ما بعدها، تقول جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، أيضا يعني كأنما تريد أن تقول أنه عمرو أيضا جاء، ولكن تركز اهتمامك على عمرو. ولعله بهذا المعنى حينما تجد في الرسائل العملية الأحوط بل الأقوى، الأحوط بل الأقوى، هنا ليس للخطأ إنما للترقي وللتركيز على ما بعدها. إذن هذه المعاني التي تستفاد من عطف النسق، من حروف عطف النسق ومن عطف النسق ككل، يكون بهذا المقدار ينتهي الحديث عن تقييد المسند إليه بالإتباع. يعني هو هناك ذكر أن التقييد للمسند إليه يكون بأحد الأمرين التاليين: الإتباع والفصل. وهنا نحن بهذا عطف النسق انتهينا من الكلام عن الإتباع ووصل الكلام إلى الفاصل. ماذا يقصد بالفاصل؟ قال: ويعنى به فصل المسند إليه من المسند باستخدام ضمير الفصل بينهما، ويأتي هذا للمعاني التالية. يعني تقول زيدون هو القائم، مثلا زيدون هو القائم، زيدون القائم كانت هي الجملة الإسمية هنا، مكونة من المسند إليه الذي هو زيد والقائم الذي هو المسند. فأنت مرة تقول زيدون القائم ومرة تقول زيدون هو القائم، هنا فصلت بين زيد الذي هو المسند إليه وبين القائم الذي هو المسند، فصلت بضمير هو. وطبعا ليس له صورة واحدة، إنما تقول الزيدان هما القائمان مثلا، أو الزيدون هم القائمون، أو زيدون أو هندون هي القائمان. فهو لا يختص فقط بحالة الإفراد والتذكير. إذن هذا الضمير الذي يفصل المسند إليه عن المسند يسمى بضمير الفصل. لماذا يؤتى بضمير الفصل؟ أولا قبل أن نتكلم عن الأغراض، هم لماذا جعلوا ضمير الفصل من أحوال المسند إليه؟ لماذا لم يجعلوه من أحوال المسند؟ إن هو بينهما، فلماذا جعلته أو جعله البلاغيون هنا من أحوال المسند إليه؟ ذكر مختصر المعاني، في مختصر المعاني ذكر هناك: إنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولا، ويأتي مباشرة بعد المسند إليه، ولأنه في المعنى عبارة عنه. يعني زيدون هو، هندون هي، الزيدان أو الرجلان هما، تجد أنه في المعنى هو نفسه، نفس المسند إليه. وفي اللفظ مطابق له، يعني هذا مفرد مذكر، هذا يكون مفرد مذكر، زيدون هو، هذا مفرد مؤنث، هند وهي، هندون هي، فتكون مفرد مؤنث. وهكذا إذا كان مثنى وإذا كان جمع مذكر أو مؤنث كذلك. إذن لذلك جعلوه من أحوال المسند إليه ولم يجعلوه من أحوال المسند. قال: ويأتي هذا للمعاني التالية: أولا، تخصيص المسند إليه بالمسند منفردا به كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا محل الشاهد: وأولئك هم المفلحون، يعني هؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات الكثيرة هم المفلحون. هذا ضمير الفصل هنا هم، والمسند المفلحون، المسند إليه أولئك، يعني الذين توفرت فيهم هذه الصفات هم المفلحون. هنا خصص المسند إليه بالمسند. ما معنى خصص المسند إليه بالمسند؟ بمعنى جعل المسند مختصا بالمسند إليه، مقصورا على المسند إليه، فجعل الفلاح مقصورا ومختصا بأولئك الذين توفرت فيهم هذه الصفات. قال فاستعمل ضمير الفصل هنا لتخصيص الفلاح بأولئك الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره، منفردين به أي بالفلاح، لتوفرهم على شروطه المذكورة في الآيات الكريمة. مثال بسيط آخر أيضا، تقول زيدون هو العالم، كأنك تريد أن تقول أن العالم وصفة العالمية مختصة بزيد، تقول زيدون هو القائم، كأنك تريد أن تقول القيام مختص بزيد ولا أحد غيره قائم. إذن اختصاص، إذا قال المسند إليه مختص بالمسند، نفس المعنى حينما يقول أن المسند مقصور على المسند إليه. ثانيا، الغرض الثاني توكيد الحكم عندما يكون المسند إليه منفردا بالاتصاف بالمسند، مثل قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول هنا الحكم والمسند هنا مختص بالمسند إليه، الذي هو أعلم بمن ضل عن سبيله ليس هو إلا الله عز وجل، وليس هو، والذي هو أعلم بالمهتدين ليس هو إلا الله عز وجل. إذن هذا الحكم مختص بالله، فلا يؤتى بضمير الفصل لتحقيق الاختصاص هنا، إنما يؤتى به لتوكيد الاختصاص، لتوكيد الحكم عندما، ولتوكيد الحكم لتأكيده. مرة أنت تؤكد بإن، مرة تؤكد بالقسم، ومرة تؤكد بضمير الفصل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تجد أن في الكلام نوع من التقوية، نوع من التوكيد، كما أنك تؤكد بإن، أيضا تؤكد بضمير الفصل هو. ثالثا، دفع توهم أن المسند نعت للمسند إليه، كما في قولك ذلك هو الطالب الفائز بجائزة الشعر، لدفع توهم أن كلمة الطالب نعت لاسم الإشارة ذلك، لأن لو لم نستعمل ضمير الفصل وقلنا ذلك الطالب الفائز بجائزة الشعر لتوهم ذلك. هذا يحتاج إلى توضيح. تعرفون أن الخبر يأتي بعد المبتدأ، فأنت تقول زيد العالم، ولنختر ولنأتي بمثال آخر نقول العالم العامل بعلمه، أريد أن أخبر عن العالم بأنه هو العالم العامل بعلمه، العالم العامل بعلمه. ولكن هذا التركيب أيضا يأتي نفسه تماما في الصفة والموصوف، يعني حينما نقول العالم العامل بعلمه فإنه قد هنا لا فرق بينهما، يعني الصفة هنا العامل بعلمه يمكن أن يكون صفة للعالم، وحينئذ يكون الكلام ليس تاما، يحتاج إلى خبر. فتقول مثلا يعني في كلام آخر حينما أقول العالم العامل بعلمه يستحق الاحترام، الآن صار العامل بعلمه صفة، ويمكن أن يكون العامل بعلمه خبرا وليس صفة. يعني حينئذ سوف يكون الكلام تاما حينما تقول العالم العامل بعلمه، هنا صار خبرا. طبعا هنا بحسب القصد، قصد المتكلم ماذا يريد؟ هل يريد بأن العامل بعلمه هو صفة للعالم فيكون الكلام ناقصا ويحتاج إلى ما يتممه وهو الخبر، أم يريد بالعامل بعلمه أنه هو الخبر للعالم؟ هذا بحسب قصده. وحينئذ إذا كان هذا التركيب صالح لأن يكون صفة وصالح لأن يكون خبرا، سوف يولد توهم للسامع وللمخاطب، سوف يولد توهما للسامع وللمخاطب بأنه ماذا تريد بأنت العامل بعلمه؟ هل تريد به صفة للعالم أم تريد به خبرا للعالم؟ ولقطع هذا التوهم ولدفع هذا التوهم يؤتى بالضمير هو، تقول العالم هو العامل بعلمه. حينما تأتي به هنا تكون انتهى هذا التدافع وهذا التوهم انتهى، وحينئذ يقتصر هذا التركيب ويختص هذا التركيب بالخبر بالكلام التام. لذلك قال دفع توهم أن المسند نعت للمسند إليه. فأنا حينما قلت العالم هو العامل بعلمه، حينئذ اندفع توهم أن العامل بعلمه يكون نعتا، حينئذ يكون خبرا وليس نعتا. كما في قولك ذلك هو الطالب الفائز بجائزة الشعر. طبعا لو لم يأتي بهو هنا لتوهم أن الطالب بدل لذلك، وحينئذ سوف يكون الكلام ناقصا ويحتاج إلى خبر. ذلك الطالب الفائز بجائزة الشعر، إلى الآن السامع قد يتوهم أنك إلى الآن لم تأتي بالخبر، والطالب هنا يكون بدل من ذلك، فجاء به هنا لكي يقطع هذا النزاع ولكي يدفع هذا التوهم، فقال ذلك هو الطالب الفائز بجائزة الشعر. حينئذ يعرف أن ذلك هو المسند إليه والطالب هو المسند. لدفع توهم أن كلمة الطالب نعت لاسم الإشارة ذلك، لأن لو لم نستعمل ضمير الفصل وقلنا ذلك الطالب الفائز بجائزة الشعر لتوهم ذلك، يعني توهم أن الطالب حينئذ يكون بدل لذلك وليس خبر له. ولأنه جاء بهو هنا دفع هذا التوهم وتعين أن يكون الطالب هو خبر لذلك. بهذا المقدار يكون انتهى حديث المصنف وكلام المصنف في أحكام المسند إليه تماما. ويكون أمامنا فقط أحكام المسند. إذا بهذا المقدار نكون نحن قد انتهينا من أحكام المسند إليه كلها ووصلنا إلى أحكام المسند. لذلك قال أحكام المسند. أحكام المسند هي الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتنكير والتعريف والتنويع. وقبل الخوض في أحكامه نحن نود أن نذكر شيئا من التلخيص للمسند إليه وللمسند. نحن انتهينا من المسند إليه وأوشكنا على الدخول في المسند وأحكامه، ولكن تعالوا لنأخذ شيء من التلخيص الآن. نحن ما هي أفراد المسند إليه وما هي أفراد المسند. المسند إليه كما ذكرنا فإنه يمكن أن يكون في جملة فعلية أو يمكن أن يكون في جملة اسمية. أما في الجملة الفعلية فهو الفاعل، كما تقول جاء زيد، فإن زيد هنا مسند إليه. أو نائب الفاعل كما تقول أكرم زيدون، فإن زيدون هنا نائب فاعل وهو مسند إليه. في الجملة الإسمية يكون المسند إليه هو المبتدأ، تقول زيدون عالم، إذن زيد هو المسند إليه. وأيضا في الجملة الإسمية ولكن حينما تدخل عليها أحد النواسخ مثل كان وأخواتها، تقول كان زيد عالما، إذن زيد هنا اسم كان، اسم كان وهو يكون مسندا إليه. واسم إن وأخواتها تقول إن زيدا عالمون، زيدا هنا اسم إن وهو مسند إليه. والمفعول به الأول لظن وأخواتها تقول ظننت زيدا مسافرا، ظننت زيدا مسافرا، إذن زيدا هنا مفعول به أول لظن وهو مسند إليه. بهذا المقدار تكون انتهت الإشارة إلى أفراد المسند إليه. تعالوا لنأخذ أفراد ومصاديق المسند. في جملة الفعلية الفعل هو المسند، تقول جاء زيد، فجاء هو المسند. ويأتي أيضا اسم الفعل، اسم الفعل تقول شتان ما بين الفريقين، شتان هنا هو المسند. والخبر في الجملة الإسمية الخبر هو المسند، تقول زيدون قائم، فقائم هنا مسند. والمبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، تقول أقائم أنت بواجبك. طبعا هذا كلام ويحتاج إلى توضيح، ولكن هذه يعني نحن نأخذ خلاصة، وإذا أردتم أن تراجعوا راجعوا النحو، هذه أخذناها في النحو. إذن هذا الرابع المبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، مثل أقائم أنت بواجبك. أقائم هنا مبتدأ ولكنه استغنى بمرفوعه عن الخبر، هنا أقائم وإن كان مبتدأ ولكنه مسند، مسند. خامسا خبر كان، خبر كان هذه النواسخ حينما تدخل على جملة الإسمية فإنه خبرها يكون هو شنو؟ المسند. تقول خبر كان، كان زيد قائما، إذن قائما هنا هو المسند. خبر إن وأخواتها أيضا، هنا كان وأخواتها، هنا إن وأخواتها، إن زيدا قائمون، قائمون هنا مسند. المفعول به الثاني في ظننت وأخواتها، ظن وأخواتها، تقول ظننت زيدا مسافرا، إذن مسافرا هنا أيضا مسند. والمصدر النائب عن فعله تقول صبرا يا بني عمومتي، صبرا هنا نائب عن فعله، كأن الكلام اصبروا يا بني عمومتي، ولكن لم تأتي بأصبروا، جئت بصبرا، هنا نائب عن فعله الذي هو اصبر، وحينئذ يكون صبرا هنا مسند. إذن هذه خلاصة سريعة عن أفراد المسند إليه والمسند. تعالوا لنبدأ بأحكام المسند. قال أولا الذكر، يذكر المسند في الجملة للمعاني التالية. أولا لأن الذكر هو الأصل، يعني ذكر لفظ المسند إليه. لماذا يذكر المسند إليه بلفظه؟ قال لأن الذكر هو الأصل. طبعا هناك ذكرنا أيضا كما ذكرنا في المسند إليه، أيضا نذكر هنا في المسند أن اللفظ إنما يؤتى به لبيان المعنى، أن اللفظ إنما يؤتى به لإفادة المعنى، فسواء كان هو لفظ المسند إليه أو كان هو لفظ المسند يؤتى به لإفادة معناه. فإذا كان المعنى لا يصل، يعني لا توجد قرينة على المعنى لا لفظية ولا حالية، إذن يجب ذكر لفظ المسند، كما أنه تقدم هناك يجب ذكر لفظ المسند إليه، هنا أيضا يجب ذكر لفظ المسند، لأنه نحن نستهدف المعنى والمعنى غير واصل، فلا بد من ذكر المسند لكي يصل المعنى. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة لا لفظية ولا حالية على معنى المسند. وقال لأن الذكر هو الأصل. طبعا لابد أن نكمل هذا، يعني هذا المعنى لابد أن يكتمل، هذا الغرض الأول. نقول وعدم وجود قرينة تدل عليه، لأنه إذا كانت هناك قرينة تدل عليه فإن ذكر المسند يكون له، يكون له. إذن لابد أنه لا توجد قرينة تدل عليه، ولا يوجد غرض آخر أيضا، ولا يوجد غرض آخر لحذفه أو لذكره، حينئذ يكون الذكر هو الأصل. نعم، حينئذ لا توجد قرينة على ذكره على معنى لا حال لفظية ولا حالية، حينئذ يجب ذكره. قال لأن الذكر هو الأصل. ثانيا لضعف الاعتماد على القرينة كما تقدم في المسند إليه. نحن بهذا يكون انتهى وقتنا، ويبقى هذا الغرض الثاني إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.